بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الرأي الثالث في تحديد الزيادة ما ذكره جمع ومنهم السيد الأستاذ دام ظله من أن الزيادة عنوان انطباقي وذلك لأن تكرار الجزء زيادة عرفان سواء قصد الإتيان به بقصد الجزئية أم قصد الإتيان به من باب زيادة التقرب، فإن تكرار الركوع أو السجود زيادة عرفان مع غمض النظر عن القاصد، وإن لم يكن من سنخ أجزاء الصلاة كتسريح اللحية مثلا أثناء الصلاة أو الخياطة وما أشبه ذلك، فإن الإتيان به لا يعد زيادة في الصلاة وإن قصد الجزئية بلحاظ أنه أجنبي بنظر العرف، فحتى لو أتي به بقصد الجزئية فإنه ليس زيادة، وإن كان تشريعا فقد يكون مبطلا للعمل لا من جهة الزيادة وإنما من جهة التشريع. ولذلك فما ورد في رواية القاسم بن عروة لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة ليس تطبيقا تعبديا بل هو جري على وفق المرتكز العرفي الذي يرى أن الإتيان بسجود التلاوة أثناء الصلاة وإن لم يكن بقصد الجزئية من هذا المركب وإنما أتى به بقصد امتثال الأمر بالسجود. مع ذلك هو زيادة لكونه من سنخ أجزاء الصلاة، وإن لم يقصد به الجزئية. فالميزان في نظره على كون المأتي به من سنخ الصلاة وعدمه، فإن كان من سنخ الصلاة فهو زيادة، قصد به الجزئية أم لا؟ وإن لم يكن من سنخها فليس زيادة، وإن قصد به الجزئية. الرأي الأخير ما هو الصحيح من أن الزيادة المانعة التي عبر عنها بقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة عنوان قصدي وليس انطباقيا، وبيان ذلك أن الزيادة عرفان تطلق على معان ثلاثة: الأول المراد بالزيادة الإتيان في العمل بما ليس منه، ولا فرق حينئذ بين ما كان من سنخ أجزاء الصلاة أو لم يكن من سنخها. فسواء كرر السجود أو خاط ثوبه في الصلاة فإنه يقال زاد على الصلاة، بمعنى أنه أتى في أثنائها بما ليس منها. وهذا مما لا يحتمل مبطليته، إذ قد تكون الصلاة من جهته ملحوظة على نحو لا بشرط، فتسريح اللحية وفرقعة الأصابع، وإن لم يكن من الصلاة لكنه ليس مانعان. المعنى الثاني أن المراد بالزيادة أن يضيف على العمل ما لا يعتبر فيه، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على تكرار الأجزاء، فيقال لمن كرر سجوده أنك زدت على الصلاة، بمعنى أضفت إليها ما لا يعتبر فيها. المعنى الثالث أن المراد بالزيادة الإدخال في المركب الشرعي ما ليس منه، وهذا هو المتبادر عرفان من قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فالزيادة عرفان مع غمض النظر عن هذا الحديث، وإن كانت تصدق على مجرد تكرار الجزء ولو لم يكن بقصد الجزئية أو قصد إضافته للعمل، ولكن المتبادر من هذا الحديث من زاد في صلاته هو الزيادة في الصلاة بما هي صلاة، والزيادة في الصلاة بما هي صلاة منصرفة لقصد إدخال شيء في الصلاة. فإن المرتكز العرفي يا شيخ إبراهيم السني، فإن المرتكز العرفي حيث يرى أن المركبات الاعتبارية متقومة بالقصد، فصدق عنوان الصلاة على الأجزاء ليس قهريا أو انطباقيا كصدق عنوان البيت على أجزائه، وإنما صدق عنوان الصلاة على الأجزاء منوط بالقاصد. فبما أن المركب الاعتباري عرفان متقوم بالقاصد، فهذا الارتكاز العرفي هو بنفسه قرينة على أنه إذا قيل من زاد في صلاته فعليه الإعادة أن المراد قصد الزيادة، أي قصد إدخال شيء في الصلاة ليس منها. إذن فاحتفاف هذه الرواية وأمثالها بهذا المرتكز العرفي موجب لظهورها في أن الزيادة المانعة هي الزيادة القصدية لا الزيادة الانطباقية. فالحق مع سيدنا قدس سره من أن الزيادة متقومة بالقصد، وإنما نختلف عنه في أن الزيادة لا تتقوم بقصد الجزئية بل المدار فيها على قصد الإضافة سواء كانت الإضافة بنحو الجزئية أم بنحو الظرفية. بيان ذلك أن إضافة شيء للمركب تارة تكون تصرفا في الجعل بأن يدعي أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة المشتملة على ثلاث سجدات أو سلامين، وتارة يكون التصرف في مقام الامتثال لا في مقام الجعل، بأن يعترف أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة ذات سجدتين فقط، ولكن يقول بأن الصلاة المشتملة على ثلاث سجدات فرد أكمل في مقام الامتثال كاعتقاده أن الصلاة المأمور بها هي الفرادى، ولكن الصلاة جماعة فرد أكمل في مقام الامتثال. وتارة يكون التصرف بنحو الظرفية للجزئية. دير بالك يا شيخ إبراهيم، كأن يأتي بالشهادة الثالثة في التشهد لا بقصد أنها جزء منه، وإنما بقصد أن التشهد ظرف لهذا المستحب، فالشهادة الثالثة مستحب في نفسه وليس جزءا، لكن ظرفه هو التشهد الصلاتي، فهنا أيضا أضاف إلى الصلاة ما ليس منها. فالمدار في الزيادة القصدية على أن يقصد إضافة شيء إلى الصلاة وليس منها، سواء كانت هذه الإضافة بقصد الجزئية أو الظرفية، تصرفا في الجاعل أو تصرفا في مقام الامتثال. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. شنو الباحث المتقدم؟ ليس لم يكن البحث بماذا تتحقق الزيادة، كان البحث في عنوان الزيادة. بلي ونحن قلنا الزيادة، بلي وهذا الذي قلنا، ما خرجنا عن البحث. نحن قلنا الزيادة التي هي مانعة من صحة الصلاة ليست الزيادة الانطباقية بل الزيادة القصدية.
بمعنى الإضافة التي تكون كذا وكذا.
بل. رجعت للمحقق أقول البحث في عنوان الزيادة الإضافة بقصد الجزئية أو بقصد الظرفية. أي بحث يرجع له؟
أحد الأعلام مثلا الإضافة ليس هذا وإنما عنوان إضافة أمر آخر،
فنقول له أنت تبحث عن الزيادة العرفية لو تبحث عن ما هو المتبادر من قوله من زاد في صلاته. نسأله هذا السؤال. فإذا يقول أنا أبحث عن ما يسمى زيادة عرفا، نقول هذا ليس محلا للبحث. محل بحثنا ما هو المنصرف والظاهر من قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وهو يعترف أن في زيادة قصدية وفي زيادة انطباقية. نحن نقول المنصرف من قوله من زاد في صلاته الزيادة القصدية أو الزيادة الانطباقية. إذا يقول المنصرف هو الزيادة الانطباقية نقول هذا ليس بظاهر. ظاهر احتفاف الرواية بالمرتكز العرفي على أن المركبات الاعتبارية منوطة بالقصد هو ظهور الزيادة فيها في الزيادة القصدية. فما رجع البحث مرة أخرى؟ هذا هو لب البحث. الجهة الثالثة بعد الفراغ عن تحديد مفهوم الزيادة يقع الكلام فيما إذا شك في مبطلية الزيادة. ولا إشكال أنه إذا شك في مبطلية الزيادة سواء شك في مبطلية أصل الزيادة كما إذا شك في أن تكرار غسل الرأس في غسل الجنابة يا شيخ إبراهيم قبل غسل البدن، هل أن تكرار غسل الرأس مبطل أم لا؟ أو أحرز مبطلية الزيادة ولكن شك في عمومها، وهو هل أن الزيادة المبطلة تختص بحال العمد أو تشمل حال النسيان والجهل؟ ففي كلا الصورتين يكون شكا في المانعية، في مانعية أصل الزيادة أو مانعية الزيادة في فرض النسيان مثلا. ومقتضى أصالة البراءة هو نفي المانعية أو استصحاب عدم جعلها. ولكن جريان البراءة عن مانعية الزيادة لا يعني صحة العمل، والوجه في ذلك يا شيخ إبراهيم قد تكون الزيادة مفسدة للعمل لا من جهة مانعيتها بل من جهة إخلالها بقصد الأمر. وهذا ما يحتاج إلى بحث وتدقيق. بيان ذلك أن الزيادة قد تكون تصرفا في مرحلة الجعل وقد تكون تصرفا في مرحلة الامتثال، فهنا صورتان. الصورة الأولى يا شيخ إبراهيم دير بالك على هذه التشقيقات المحقق العراقي، أن تكون الزيادة تصرفا في مرحلة الجعل، وهذا له فروض ثلاثة. الفرض الأول إلغاء الأمر بأن يدعي المكلف أن الأمر الشرعي بالغسل ليس هو الأمر بالغسل بغسلة واحدة للرأس، وإنما الأمر الشرعي هو الأمر بالغسل المؤلف من غسلتين للرأس والرقبة. فهنا ألغى الأمر الشرعي واقترح أمرا آخر، ولا إشكال هنا في بطلان عمله، لا لأجل مانعية الزيادة بل لعدم قصده للأمر، لا تفصيلا ولا إجمالا لاقتراحه أمرا آخر. الفرض الثاني أن يكون أحسنتم سيدة أن يكون بانيا على الأمر ومقترحا أمرا آخر، كأن يعترف أن الأمر الصادر من الشارع أمر بغسلة واحدة ولكنه يقترح أمرا ندبيا بالغسلتين، وفي مقام الامتثال يقصد امتثال مجموع الأمرين. ففي هذه الصورة يا شيخ إبراهيم إن كان المحرك له بالأصالة هو الأمر الشرعي وإنما امتثل الأمر المقترح تبعا، فعمله صحيح من جهة قصد الأمر، وأما إذا كان المحرك له في مقام الامتثال مجموع الأمرين أو الأمر الثاني فهو لم ينبعث عن نفس الأمر الشرعي، فلذلك لا يصح عمله من هذه الجهة. الفرض الثالث يا شيخ إبراهيم بأن يعترف أنه ليس هناك إلا أمر واحد، ولكن تصرفه في متعلق الأمر بأن يدعي أن متعلق ذلك الأمر الواحد هو الغسلتان، إما على نحو الشرطية أي أن الغسلة المأمور بها هي المشروطة بالتكرار، أو على نحو الجزئية بأن يعتقد أن الجزء من الغسل مجموع الغسلتين. والمهم أنه تصرف في متعلق الأمر على نحو التوسعة. فهنا بما أن انبعاثه يا شيخ إبراهيم في مقام الامتثال عن نفس الأمر، وإن وسع متعلقه إلا أنه قصد الأمر، فصلاته من هذه الجهة صحيحة، ولكنها اشتملت على التشريع. فإن قلنا هذا خلاف فقهي في التشريع، فإن قلنا بأن قبح التشريع يسري للعمل المشرع به، بمعنى أن التشريع عنوان للعمل، فالعمل باطل لأجل شنو؟ قبحه، والقبيح لا يقع مقربا. وإن قلنا بأن التشريع عنوان قصدي، فالقصد تشريع وأما العمل فليس تشريعا، إذن فقبح التشريع لا يسري للعمل كما هو الصحيح. إذن فاشتمال صلاته أو غسله على قصد قبيح لا يمنعه من مقربية العمل وصحته، وهذا الذي قلناه في الفرض الثالث يأتي في الفرض الثاني أيضا. والحمد لله رب العالمين. أحسن.